محمد وآل الطيبين الطاهرين. بعدما ذكر المصنف مسألة المزارعة والمساقات، يتعرض إلى مسألة المغارسة على أنها تجوز عندنا في مذهبنا أو لا تجوز. يقول: والمغارسة عندنا باطلة، يعني عقد المغارسة يجب أن يكون عقدا باطلا. لماذا؟ لما ورد من الإجماعات في هذا الباب والنصوص، وربما النصوص الدالة على ذلك. والمراد من المغارسة أن يقول مالك الأرض: خذ هذه الأرض أيها العامل واغرسها، ويكون لي ولك من الغرس كل واحد حصة. فهذه المغارسة عندنا باطلة. نعم، إنما تصح المغارسة لو كان على نحو الاتجار، وحينئذ يجب أن تدخل المسألة في مسألة الأجرة والاتجار والإجارة، بمعنى أنه العامل يستأجر لكي يغرس الأرض، ومن ثم يأخذ أجرته من النقد أو من حاصل الأرض باعتبار الأجرة لا باعتبار الغرس. فلو غرسها فحينئذ للمالك أن يخلع هذا الغرس، كما له أن يرضى باستيجار الأرض للغارس، بمعنى أنه يقول للغارس: إنما الأشجار هي لك باعتبار أنت الذي غرستها، ولكن عليك أن تدفع أجرة الأرض. ما دامت الأشجار باقية تدفع لي كل سنة وكل شهر حسب الاتفاق كذا من الناقد، فيوجر الأرض للغارس، ولكن مع ذلك يحق له أن يطلع الغار. وإذا طلع الغار وهذا القالع كان موجبا لنقص الشجر، فحينئذ عليه أن يدفع ما به التفاوت، يدفع الآرش ما به التفاوت بين الأشجار التي تكون مغروسة في الأرض المستأجرة وبين الأشجار المخلوعة فعلا. فحينئذ يأخذ الآش وما به التفاوت، بعبارة أخرى يأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، مع أن العامل يدفع أجرة الأرض. وإذا أراد العامل أن يقلع أشجاره من الأرض المغروسة، فعليه أن يصم الحفر وما يتولد من هذا القارع من الضرر على الأرض، عليه أن يجبر ذلك، لأنه إنما تصرف في مال الغير، وهذا التصرف كان غير جائز باعتبار المغارسة باطلة. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف في نهاية كتاب المساقات من المجلد الأول من كتاب اللمعة، يتعرض إلى مسألة الاختلاف بين المالك وبين العامل. ربما يكون الاختلاف في المدة، كما لو كان المالك يدعي المدة الطويلة ولكن العامل ينكر ذلك، أو بالعكس. بالنسبة إلى ادعاء المدة، الآخر إنما يكون مع من يدعي، مع من ينكر المدة الزائدة، لأن الأصل عدم زيادة المدة، فحينئذ يقدم قوله باعتبار الأصل معه، ومن كان معه الأصل فيقدم قوله. يعني بعبارة أخرى، المنكر يقدم قوله حينئذ، فيحلف لإثبات قوله. طبعا إنما يحلف ويقدم قوله فيما إذا لم يكن للمدعي بينا، وإلا ابتداء البينة للمدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان المدعي له البينة فيقدم قوله، وإلا فيقدم قول المنكر باعتبار ينكر الزيادة، والآخر معنى ينكر الزيادة. ثم طبعا هناك مسألة أخرى في مسألة التخاصم والنزاع بين المالك وبين العام الثلاثين، ثم يرد المصنف في القسم الثاني أو في الجزء الثاني من اللمعة، وهو أول كتاب في الجزء الثاني عبارة عن كتاب الإجارة، فيبدأ في تعريف الإجارة والمسائل التي تتعلق بالإجارة، فلا بأس بالتفريق حتى نصل إلى كتاب الإجارة إن شاء الله. والمغارقة باطلة، وهي أن يدفع المالك أرضا إلى غيره إلى العامل ليغرسها على أن الغاز وحاصل الغاز يكون بينهما بالتنصيف بالتربيع بالتفليف وما شابه ذلك. هذه المغارسة عندنا باطلة، ربما للنصوص، وإذا لم تكن نصوص فلا أقل من الإجماع والمشهور، لأن هذا الكتاب إنما هو مطابق لآراء المشهور، فعليه ما نحن فيه يكون إذا لم يكن لنا لفظ بالنسبة إلى هذه المسائل الشرعية التي نقرأها في كتاب اللمعة فلا أقل لنا الشهرة أو لنا الإجماع. طبعا يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج على أنه عمل العامل من دون تقليد واستيار باطل، فلا بد أن يرجع إذا لم يكن مجتهدا ولم يكن مستاصل فلا بد أن يقلد. فإذا لم يعرف الأعلم واشتبه الأعلم عليه بناء على أنه من باب الاحتياط الوجوبي يجب تقليد الأعلم، فإذا اشتبه الأعلم عليه أو لم يكن أعلم أن نترك في زمان كل العلماء في علومهم مستاوين فلم يكن فيما بينهم أعلمان، فإن الفقهاء يفتون على أنه ويقولون على أنه الإنسان المقلد يجوز له أن يرجع إلى الفتاوى المشهورة، وهذا ينفعنا فيما نحن فيه عندما نقرأ كتاب اللمعة التي هي مطابقة لفتاوى المشهور، باعتبار ربما الإنسان يصل في زمن مثلا إلى مرحلة أنه لا يجب من يقلده، فحينئذ يعمل بالرأي المشهور. فالمغارسة باطلة إن لم يكن لنا نص عليه، عليكم بالمراجعة في كتب النصوص وكتب الأحاديث، فإن لم يكن لنا نص عليه فلا أقل مطابق لقول المشهور، ويجوز لمن لم يعرف الأعلم أن يقلد المشهور، يعني يعمل بفتوى مشهور يأخذ بهذه الفتوى. فالمغارسة باطلة، ولصاحب الأرض خلعه، إذا غرس العامل يجوز لصاحب الأرض ومالك الأرض أن يخلع الغارس، وله وللعامل الأجرة حينئذ لأنه تعب على ذلك الغارس، وله الأجرة كما للمالك الأجرة على الأرض، يعني يجوز للمالك أن يأخذ أجرة الأرض ويدع الغارس في أرضه، يدع الأشجار في أرضه، وإنما له الأجرة لطول بقائه. إذن المالك يكون مخيرا بين أن يخلع وبين أن يأخذ أجرة الأرض، لأنه يبقى الغارس مدة طويلة في الأرض، وكذلك إذا أراد أن يكون الغارس منه فعليه أن يدفع أجرة العامل، وكأنما العامل الغارس قد استأجره المالك مالك الأرض في غرس الأشجار إذا كانت الأشجار من المالك أيضا، وله الأجرة يعني للمالك. يعني تارة المالك يقول إذا كان الغرس من العامل الأشجار من العامل حينئذ عليك أن تدفع أجرة أرضي بطول بقائه، لأنه هذه الأشجار باقية في أرضي مدة طويلة، سنين ربما تبقى الأشجار في أرضي، فعليك أن تدفع أجرة الأرض. قال هكذا، وأخرى لا، إذا كان الغرس والزارع من المالك مثلا كالمساقات، كيف المساقات كانت الأصول من المالك والأرض من المالك، إنما العامل يبقى الأرض. فإذا كان الغرس الجار الغرس من المالك من المالك والعامل إنما يغرس هذه الأرض، فحينئذ إذا أراد المالك أن تبقى الأشجار في أرضه ولا يطلعها الغارس عليه أن يدفع أجرة الغارس، لأنه كأنما استأجره أجرة المثل. طبعا اي طبعا يقول انا اللي غرسته وانا اللي حق اطلعها، لكن بعدين اتيك الاشجار انا اشجارك ما يشوف، بس انا غرسته انا اطلع.
يعني
بس مجرد الصانع، يعني تلك كانما مثلت انابل ولصاحب الارض تلعبه وله الاجر عن الارض لطول بقائه فيها لطول بقاء الغرس في الارض. ولو نقص بالقلع، لو نقص الشجر بالقلع ضمن المالك أرشه أرش الشجر في نادل. المراد من الأرش يعني ما بين التفاوت بين المعيب والصحيح، ولكن يا ترى من المراد من المعيب هنا؟ فيقول الشارح وهو الأرش تفاوت ما بين قيمته مقلوعا قيمة الغرس مقلوعا وما بين قيمته باقيا على الأرض. طبعا قيمة التفاوت فيأخذ ما بين التفاوت بين الشجر المقلوع وبين الشجر المغروس، وهو التفاوت ما بين قيمته مقلوعا وباقيا في الأرض في الأجرة. ولو كان الغار من مالك الأرض، إذا كان الشجر إذا من مالك الأرض وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصة، فهو يكون الغار حينئذ لمالك كما ذكرت لكم في عبارة وله الأجرة، حيث يحتمل أن يكون للمالك الأجرة أو للعامل الأجرة، وإن كان الظاهر أنه للمالك الأجرة، يعني كما لصاحب الأرض قلع الغارس ولصاحب الأرض أجرة الأرض أيضا. ولكن لو كان الغارس كما كانت الأرض من المالك، لو كان الغارس والشجر من المالك أيضا من مالك الأرض وقد شرط على العامل غرس هذا الغرس وعمله بالحصة، أنه إنما تغرس وأعطيك حصة من الغرس بعض الأشجار من الغرس مثلا، فهو لمالك هذا الغرس كله، إنما يكون للمالك لكن عليه أجرة الغارس، كأنما الغارس استأجره فعليه أن يدفع الأجرة. طبعا ليست الأجرة المسمى، لأنه لا مسمى في البين، إنما يدفع أجرة المثل على أنه مثل هذا الفلاح، على أنه مثل هذا الفلاح أو الزارع أو المغارس إذا غرس أي مقدار يأخذ الأجرة، حينئذ على مالك الأرض أن يدفع الأجرة، وعليه أي على مالك الأرض أجرة الغارس وما عمل الغارس في الأرض من الأعمال، عليه أن يدفع ذلك وما عمل فيه في الغارس من الأعمال، مقدمات الغارس مؤخرات الغارس سقاية وما شابه ذلك. وعلى تقدير كون الغارس من العامل بناء على أنه الشجر من العامل وليس من مالك الأرض، لو طلب كل منهما ما لصاحبه، فطلب الغارس مثلا الغارس العامل يطالب المالك على أنه أعطني الأرض ولك أجرة الأرض، أو بعني الأرض ولك قيمة الأرض، أو المالك يقول للعامل بعني الأشجار والغارس ولك قيمة الغارس والأشجار، حينئذ هل يجب عليه أن يقبل كل واحد منهما ما يطلبه الآخر؟ لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، فهو مختار بين أن يبيعه وبين أن لا يبيعه كل واحد منهما. فلو طلب كل منهما ما لصاحبه، مثلا يطلب الغارس ما لصاحبه يعني يطلب الأرض، أو يطلب مالك الأرض ما لصاحبه يعني ما للعامل وهو الغارس بناء على أن الغارس للعامل، فلو طلب كل منهما من المالك ومن العامل ما لصاحبه، فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقي الغارس فيها مثلا ويدفع الأجرة أو أن تكون ملكه أو لا، يشتري مثلا الغارس بعوض، يتملك الغارس والأشجار بعوض، أو طلب صاحب الأرض الغارس بقيمته بقيمة الغارس مثلا، لم يجب على الآخر لا على المالك يجب أنه يلبي دعوة الغارس العامل ولا على العامل يلبي دعوة المالك، لأن الناس مسلطون على أموالهم لم يجد على الآخر إجابته لأن كل منهما مسلط على ماله. ولكن وحيث يخلعه الغارس، إذا الغارس مالك الغارس مالك الشجر أي العامل يخلع الغارس، وبهذا الغارس يوجد حفرة تضر الأرض، فعليه أن يطم تلك الحفر التي عند خلع الشجر توجد في الأرض. وحيث يخلعه الغارس يخلع الغارس يعني الغارس يخلع الغارس، يجب عليه طم الحفر كما يجب عليه أرش الأرض، الأرض السالمة والأرض المعيدة بقلع الغارس وأرش الأرض لو نقصت بالخلع وقلع العروق المختلفة المتخلفة، كما يجب على الغارس أن يقلع العروق المتخلفة بعد قلع أصل الشجر. ربما هناك عروق جذور للشجر متخلفة بعد القلع، عليه أن ينظف الأرض من تلك الجذور. لماذا؟ لأن تلك الجذور تؤثر بالنسبة إلى الزرع الثاني وإلى الغرس الثاني، فعليه أن ينظف تلك الأرض حينئذ من الجذور ومن العروق عروق الأشجار وقلع العروق المتخلفة عن المخلوع في الأرض. ولم يفرق المصنف، طبعا المصنف هنا ذكر هذا المعنى على نحو مطلق، فلم يفرق كالأكثر أكثر من العلماء لم يفرقوا في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل بالفساد. يقول لا فرق، على كل حال لو كان الغارس عالما بفساد المغارسة وبطلان المغارسة أو كان جاهلا فالحكم كما ذكره المصنف وكما عليه الأكثر، ولكن الشارح يقول الأولى أن نجعل فرقا بين العالم وبين الجاهل، فإن الحكم الذي ذكره المصنف إنما يتم مع الجاهل لو كان جاهلا بطلان المغارسة، ولا لو كان عالما فلا شيء للغارس حينئذ. لماذا؟ للإقدام، بقاعدة الإقدام فلا شيء للغارس. وكذلك لو كان المالك عالما مثلا بفساد المعاملة المغارسة فاتفق مع العامل على المغارسة والعامل لا يدري جاهل، فحينئذ لو قلع الغاز وأوجد الحفرة لا يجب على العامل أن يطم الحفر حينئذ ويقلع الجذور المتخلفة والعروق المتخلفة، لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن المالك كان عالما بالفساد وهو الذي أقدم. ولم يفرق المصنف عليه الرحمة كالأكثر من الفقهاء في إطلاق كلام المصنف بين العالم بالفساد والجاهل بالفساد في استحقاق الآش وثبوت أجرته لو كان الغارس لمالك الأرض، وليس ببعيد الفرق، لكن لا يبعد أن نقول بالفرق بين العالم والجاهل لتبرع العالم بالعمل ووضع الغارس بغير حق، لأن العامل كأنما تبرع بهذا العمل يعمل مجانا لمالك الأرض ويضع الغارس والشجر بغير حق بغير إذن، لأنه يعلم بالفساد ووضعه الغارس ووضع العامل الغرس يعني الشجرة بغير حق، وبه فارق المستعير للغاز، يعني وبهذا الفارق نجعل فرقا بين المستعير للغاز وبين المغارس، حيث أن المغارس لو كان عالما بالفساد فإنه أقدم على هذا العمل تبرعا ومجانا فلا شيء له، بخلاف المستعير، المستعير حتى لو كان عالما فإنه عندما يستعير الأرض ويزرع لا يحق للمالك أن يقلع الغاز. لماذا؟ لأنه إنما غرس بإذن المالك باعتبار استعار الأرض للغاز وأخبر المالك بذلك مالك الأرض، فحينئذ إذا خرجت الأشجار ومسقت الأشجار لا يحق للمالك أن يقلع تلك الأشجار، وبهذا فارق المستعير من الغارس، لأن الغارس المستعار إنما هو موضوع لحاق، يعني الغارس الذي كان في أرض مستعارة لأنه موضوع لحاق وإذن صحيح شرعا، يعني أذن له المالك بإذن صحيح شرعا، بخلاف هذا الغارس الذي يعلم بفساده. ولو اختلف مسألة، ولو اختلف طبعا نرجع للمساقات مرة ثانية، ولو اختلف في الحصة في حصة المساقات من يحلف؟ يحلف المالك. لماذا؟ نعم لا، لأنه من كان مالكا للأصول كان مالكا للحصة أيضا، فعليه مالك الحصة هو الذي يحمل، فقوله مطابق للظاهر. ولو اختلف في الحصة حلف المالك، لأن النماء والحصة والثمرة تابع للأصل الشجر، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه، باعتبار هذا عندما يخرج الحصة المالك أعرف بالحصة، أعرف بنماء ملكه وبملكه، فعندما يخرج يقول هذه الحصة لك. فإذا ادعى العامل الزيادة، الآصل عدم الزيادة، فيكون الآصل معه بهذا المعنى، يكون الآصل مع مالك الأرض، باعتبار مالك الأرض عندما يخرج الحصة من المتاقات ومن الزرع والغرس وما شابه ذلك، عندما يخرج الحصة ويدفعها للعامل إذا أراد العامل أن يدعي زيادة الحصة، فالأصل مع من؟ مع المالك، حيث الأصل عدم الزيادة. فبما أن الأصل مع المالك، من يحلف حينئذ؟ من أنكر الزيادة، والمالك هو الذي ينكر الزيادة، فالمنكر يحلف وهو المالك، فحلف المالك باعتبار أنه منكر بهذا القول وبهذا التعريف الذي ذكرناه، لأن النماء تابع للأصل، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه مما أخرجه عن ملكه عن ملك المالك، مع إصالة بقاء غيره. الأصل أنه يده ويبقى متسلطا ويده يد شرعية على بقية الحصة، مثلا على بقية الغرس أو على بقية المساقات وما شابه ذلك، مع إصالة بقاء غيره وعدم انتقاله، عدم انتقال غير هذه الحصة التي أخرجها للعامل، بقية الحصة إنما يقوم على ملكه. الأصل عدم خروج بقية الحصة عن ملك المالك، فعليه الأصل يكون مع المالك. الأصل الوجودي والأصل عدمي. الأصل الوجودي الاستصحاب تعلمون على قسمين، استصحاب وجودي عندنا واستصحاب عدمي. الأصل العدمي فيما نحن فيه كما ذكرت لكم، أنه عندما يخرج حصة العامل والعامل يقول حصتي أكثر من هذه الحصة، فالعامل يدعي الزيادة والمالك ينكر الزيادة، والأصل مع من؟ مع المالك، لأنه الأصل عدم الزيادة فيحلف المالك، هذا أصل عدمي. هناك أصل وجودي على أنه عندما يخرج الحصة من غرسه أو من أصوله من أشجاره، عندما يخرج حصة العامل البقية نشوف على أنه يا ترى من حصة العامل كما يدعي الزيادة. أفرض مثلا إذا كان 100 كيلو أخرج 40 كيلو للعامل، العامل يقول لا حصة إنما هو كان في التوصيل 50 كيلو، فنحن نشك بالعشرة على أن هذه العشرة تخرج من ملك المالك وتدخل في حصة العامل باعتبار ادعاء العامل أو لا تخرج. نستصحب الحالة السابقة، نقول قبل تخريج الحصاص كان الملك لمن؟ لأنه مالك الأصول مالك النماء أيضا مالك الثمر أيضا، فكان الملك من ملك المالك، يعني كان الثمر وكان الأصول والنماء كله من ملك المالك. فعندما نخرج حصة العامل باعتبار ما يقوله المالك فيما بقي حيث يدعيه العامل فيما بقي، نشك على أنه هل خرج عن ملك المالك أو لم يخرج، نستدعي الحالة السابقة وهو عدم الخروج، فهذا يكون استصحاب وجودي، وهناك استصحاب عدمي كما ذكرت لكم، وكلا الاستصحابين يصح. ولو اختلف المالك والعامل في الحصة حلف المالك، لأن النماء تابع للآصل، فيرجع إلى مالك الآصل في مقدار ما أخرجه منه مما أخرجه عن ملكي عن ملك المالك، مع إصالة بقاء غيره وعدم انتقال. الأصل بقاء غير هذه الحصة، وأنه الملك باقيا على بقية الحصة مثلا على العشرة المختلف فيها، وعدم انتقاله وعدم ملك الغير له، أنه العامل يملك هذا المختلف في أي عشرة كيلوات يملكه. الأصل عدم الملكية وملك الغير له، يعني وعدم ملك الغير له، هذا الملك مع حذف المضاف وعدم ملك الغير له. ولو اختلفا في المدة، حيث أنه العامل يدعي المدة الطويلة أو المالك يدعي المدة الطويلة، فالأصل ربما يكون العامل مدعيا طول المدة وربما يكون المالك مدعيا طول المدة بحسب اختلاف الأغراض. ف فحينئذ من يدعي زيادة المدة الأصل مع من ينكر زيادة المدة؟ طبعا لماذا لم يكن المدعي بينة لزيادة المدة، وإلا يقدم قوله مع بينته. وفي المدة يحلف المنكر لإصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة، لأنه الأصل عدم الزيادة. هذا تمام الكلام في كتاب الوثاقات وفي كتاب الجزء الأول من اللمعة القديمة، طبعا لا هذه الطبعة الجديدة وطبعة كلام ثاني. تفضل. لا قبل الاختلاف علمي، قبل تفريغ الحصة كان الملك للمالك، ولكن بعد الحصة وبعد الاختلاف إنما يكون قسم للمالك وقسم للعامل. تم الجزء الأول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الإجارة على يد مصنفها العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي، عامله الله بلطفه وعفى عنه وعنهم وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. واتفق الفراغ منهم ظهر يوم الثلاثاء سادس شهر جماد الأخرى سنة 56 حامدا لله تعالى مصليا على رسوله وآله مسلما مستغفرا. ورحم الله من يقرأ الفاتحة على روح الشهيد الأول والثاني عليهم الرحمة حتى نقرأ الجزء الثاني. كتاب الإجارة كما مر سابقا، يعني هذا مكتوب فيه أحكام الإجارة. الكتاب مصدر ثاني من كتب يكتب كتبا وكتابا. فكتاب الإجارة يقول الإجارة، تعريف الإجارة مصدر، وهي تعريف الإجارة العاقد. طبعا ذكرنا فيما سبق أنه هذه التعاريف الواقع والحقيقة ليست تعاريف تامة، وإن كان كثير من الفقهاء قبل المحقق الخراساني عليه الرحمة صاحب كفاية الأصول كان يعتقد على أن هذه التعاريف لابد أن تكون تعاريف تامة وكاملة. لذا نجد الفقهاء دائما في نزاع وتخاصم بالنسبة إلى هذه التعاريف الواردة في كل باب وفي كل كتاب، على أن هذا التعريف هل هو تعريف تام أو غير تام. والمقصود من التام أنه هل هو تعريف جامع للأفراد ومانع من الأغيار، حيث يكون هو التعريف التام والحد التام، أي ما يشمل الجزء القريب والفصل القريب فيجمع الأفراد ويمنع الأغيار، أو ليس كذلك. لذا نجد في الكتاب الأول من كتاب الفقه في اللمعة كتاب الطهارة نجد بحث مفصل بالنسبة إلى تعريف الطهور، أنه ما هو الطهارة والطهور، استعمال طهور مشروط بالنية، يا ترى هل هذا تعريف تام أو غير تعريف تام، يرد عليه بعض الإشكالات من حيث النقضي ومن حيث الاضطراد والانعكاس. هناك ذكرنا في الجزء الأول على أن هذه التعريف الواقع والحقيقة ليست من باب تعريف التام بذكر الجنس القريب والفصل القريب، إنما كما قال المحقق الخراساني عليه الرحمة، وربما أول من فتح الباب على المحققين هو المحقق الخراساني في هذه التعاريف في علم الأصول وفي علم الفقه، على أن هذه التعاريف إنما هي مباشرة في الإثم، لأنه التعريف الثاني يكون تعريفا تاما بالحد التام بالرسم التام بالرسم الناقص بالحد الناقص، وأخرى يكون تعريف بالمثال، وربما يكون تعريف شرح الإثم. والمراد لشرح الإثم كما في علم المنطق على أنه يذكر للسائل عندما يسأل عن شيء ويريد أن يستفهم عن شيء، يذكر له ما هو مرتكز في نفسه ويشرح له ما يسأل عنه ما هو مرتكز في نفسه. مثلا عندما يسأل الغضنفر ما هو، صار نقول الغضنفر حيوان مفترس له مخالب وكذا وكذا، فنذكر الجنس القريب والفصل القريب الذي يدل على الأسدية، هذا يكون تعريفا تاما بالجنس القريب والفصل القريب.
وأخرى نفس له ما هو مرتكز عنده باعتبار قد رأى الأسد في الحيوانات ورأى في حديقة الحيوانات الأسد، فعندما يسأل غضنفر ما هو نقول له أسد، هذا أسد يعني إشارة إلى ما هو مرتكز في وجوده. وهذه نقطة مهمة جدا في باب تعريف الإسم، شرح الإسم عندما نشرح اسم الغضنفر بأنه أسد، يعني الأسد الذي هو معلوم عنده، قد علم بالأسد من قبل وعرف جنسه وفصله، ولكن لا يعرف الغضنفر ما هو، فلا داعي لنا أن نذكر جنس الأسد وفصل الأسد، إنما نذكر له كلمة الأسد ونشرح الغضنفر بكلمة أخرى. والمتكفل لشرح الأسماء إنما هو علم اللغة وكتب اللغة مقاييس اللغة كلسان العرب تاج العروس أقرب الموارد المنجد وما شابه ذلك، فهذه الكتب هي التي تشرح لنا الأسماء والمعاني والألفاظ. فحينئذ ما نحن فيه عندما نقول الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية ليس إلا من باب شرح الاسم، أردنا أن نشرح معنى الطهارة باعتبار أنه يعرف معنى الاستعمال، يعرف معنى الطهور وهو الماء والتراب، ويعرف أنه ما هي النية ولا بد في الأعمال العبادية من نية، حينئذ نقول الطهارة هو استعمال طهور مشروط بالنية. ما نحن فيه كذلك عندما يقال ما هي الإجارة، صار مقصود ما هي الإجارة من تعريف الإجارة الحد التام، حينئذ يلزم أن تكون القيود كلها قيود احترازية، ولا يصح في التعريف أن تكون القيود قيود توضيحية كما هو معروف في علم المنطق، فيلزم أن تكون الفصول المذكورة في هذا التعريف فصول احترازية، يعني بكل جنس وفرص يحترز عن الأغيار كما يسمع الأفراد، فيكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا، وهذا هو الرمز والسر التعريف التام. ما نحن فيه عندما يسأل الإجارة ما هي، يقول المصنف وهي العاقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. العاقد يجب أن يكون جنسا أو بمنزلة الجنس لاحقاً، إن لم يكن جنسا أو بمنزلة الجنس ككلمة استعمال طهور حيث ذكر في بداية كتاب على أنه استعمال إنما هو بمنزلة الجنس وليس جنسا حقيقية، كذلك بما نحن فيه العقد إن لم يكن جنس فالأقل يكون بمنزلة الجنس، بمعنى أن هناك عندنا عقود متعددة ومنها عقد الإجارة، فالعقد يكون جنسا على تملك المنفعة، هذا القيد قيد احترازي، أخرجنا بكلمة على تملك المنفعة التملك العين كما في البيع والصلح، حيث يكون التملك تملك عين وليس تملك منفعة، فإذا كان العاقد على تملك عين وأعيان وأشخاص يدخل في تعريف البيع، حيث هو تبديل مال بمال كما سيكون في المكاتب إن شاء الله كتاب البيع بنحو مفصل. فهذه الكلمة على تملك المنفعة يلزم أن تكون قيد احترازي عن مثل البيع والصلح، وهي العاقد على تملك المنفعة المعلومة، بكلمة المعلومة أخرجنا المنافع المجهولة بعوض معلوم، لأنه العقود لابد أن يكون كل من العوضين معلوما، وإلا قد نهى النبي عن بيع الغرر وعن كل ما فيه الغرر، فلا بد من معلومية العوضين، لا بد من معلومية المنفعة كسكن الدار لمدة سنة بألف دينار مثلا وما شابه ذلك، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة كما لا بد أن يكون العوض معلوما. فيقول الشارع في هذا التعريف بناء على أنه من التعاريف التي تجمع الأفراد وتمنع الأغيار، فيقول فالعاقد بمنزلة الجنس إن لم يكن جنسا يشمل سائر العقود وخرج بتعلقه بالمنفعة، خرج بهذا القيد حيث هو قيد احترازي، خرج الغير من الأغيار البيع، فخرج البيع والصلح المتعلق بالأعيان، لأنه صلح كان يكون بالمنافع وأخرى يكون بالأعيان، فكلمة المنفعة أخرجت لنا الأعيان والأشخاص، وبكلمة العوض أخرجت لنا الوصية، حيث الوصية هي عقد بمنفعة معلومة لكن لا بعوض، إنما مجاني، وصية مجانية، فبكلمة العوض أخرجنا الوصية، فبالعوض الوصية بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها قد ليس في مقابلها عوض معلوم، إصداق الزوجة مهر الزوجة عندما قلنا بعوض معلوم منفعة بعوض معلوم، بعوض معلوم أخرجنا العوض غير معلوم بناء على أنه مهر الزوجة إنما يكون في منافع غير معلومة، إنما يكون في بضع غير معلوم مقداره وحجمه وما شابه ذلك. وبالمعلوم إسلاقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم، وإنما هو البضع يعني النكاح ومقدمات النكاح. ولكن مع أن هذا التعريف على أن يكون تعريفا تاما، لكن ينتقد هذا التعريف يرد عليه الأشكال على أنه لم يكن مانعا من الأغيار، حيث يدخل فيه أصلا على المنفعة، فإن الصرف على المنفعة ربما يكون بعوض معلوم ومن العقود، فيلزم أن يدخل الصرف في هذا التعريف. ولكن ينتقد في طرده يعني في منعه للأغيار بالصلح على المنفعة بعوض المعلوم، فإنه ليس إجارة بناء على جعله أصلا، بناء على جعل الصلح أصلا، لأنه اختلف الفقهاء على أنه كتاب الصلح يعتبر كتاب مستقل، أو أنه الصلح هو في الواقع تتمت الكتب تتمت المعاملات وكتب المعاملات، وليس معاملة مستقلة وأصيلة، إنما هي تابعة للبيع إذا وقعت للبيع، تابعة للإجارة إذا وقعت للإجارة. فإذا قلنا الصلح معاملة مستقلة وعقد مستقل، حينئذ يرد الإشكال على هذا التعريف أنه غير مانع من الصلح على المنفعة بعوض معلوم، بناء على جعل الصلح أصلا يعني عقدا مستقلا، لا كما يقول بعض الفقهاء أنه الصلح إنما هو تابع للعقود وليس أصل مستقل وعقد مستقل. وإيجابها باعتبار عقد، والعقد إنما يكون لطرفين بإيجاب وقبول، فإيجاب الإيجارة آجرتك وأكريتك أو ملكتك منفعتها سنة مثلا، قيد التمليك بالمنفعة، لماذا قيد؟ ليحترز، إذن هذا القيد أيضا قيد احترازي وليس توضيحي، ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء، فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين، إنما قال أملك المنفعة، لأنه إذا قال أكريك فالإكراء لا يكون إلا بالعين، أكريك هذه السيارة، هذه الدابة وما شابه ذلك، ليحترز به عما لو عبر الموجب بلفظ الإيجار والإكراء، فإنه لا يصح تعلق الإيجار والإكراء إلا بالعين، فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتك منفعة هذه الدار مثلا، لم يصح، آجرتك عين هذه الدار وليس منفعة الدار، بخلاف التمليك، أما التمليك يصح يقول ملكتك منفعة هذه الدار، كما يقول له ملكتك عين الدار، إلا أنه لو قال ملكتك عين الدار يكون من مصادق البيع، أما لو قال ملكتك منفعة الدار سكن الدار إلا أن يكون من مصادق الإجارة، وهذا هو الفرق بين الإجارة وبين البيع. فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتك منفعة هذه الدار لم يصح، بخلاف التمليك لأنه يفيد نقل ما تعلق به، فإن ورد على الأعيان أفاد ملك الأعيان وليس ذلك مورد الإجارة، لأن العين تبقى على ملك الموجر، مورد الإجارة لم يكن هو تمليك العين، إنما هو تمليك المنفعة، باعتبار الإجارة العين تبقى على ملكية موجر المالك الأصلي، إنما يتملك المستأجر منفعة الدار وليس عين الدار، لأن العين عين الدار تبقى على ملك الموجر المالك الأصلي، فيتعين فيها حينئذ إضافته إلى المنفعة، إضافة الملك، إضافته أي إضافة الملك إلى المنفعة، ملكتك منفعة هذه الدار وليس عين الدار، ليفيد نقلها نقل المنفعة إلى المستأجر، حيث يعبر بالتمليك، إذا أراد أن يعبر بالتمليك لابد أن يقول ملكتك منفعة هذه الدار وليس عين الدار، فهذا هو الفرق بين آجرتك وأكريتك وبين ملكتك منفعة هذه الدار مدة سنة، ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة مثلا يعبر بعتك هذه الدار ولكن ينوي في قلبي أنه آجرتك هذه الدار، فيا ترى حينئذ يكون من البيع أو يكون من الإجارة؟ يقول ولو عبر الموجر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة، فإن أورده على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا بطل، إذا قال بعتك هذه الدار بطل، أما إذا قال بعتك منفعة هذه الدار ربما نقول بالصحة وبالجواز، لأنه المنفعة تملك تارة بالاستجار وأخرى بالبيع ربما. ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة، فإن أورده
على العين أورد الإجارة على العين، فقال بعتك هذه الدار شهرين لمدة شهر، أبيعك هذه الدار مثلا بكذا دراهم بكذا دنانير، بطلة لإفادته نقل العين وهو منافع للإجارة، لأن الإجارة إنما يكون الناقل والانتقال بالمنافع لا بالأعيان. وإن قال جعتك سكنى هذه الدار، منفعة هذه الدار لمدة سنة مثلا، ففي الصحة وجهان، ربما نقوله بالصحة وربما نقوله بالبطلان. مأخذهما مأخذ الوجهين، مأخذ القولين، مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان، من ناحية عندما يقول بعتك السكنى هذا البيع باطل، لأنه البيع إنما هو موضوع لنقل الأعيان لا نقل السكنى والمنافع، فيجب أن نقول ببطلان. ولكن من ناحية أخرى نقول لا، البيع عم من أن يكون بيع الأعيان أو بيع المنافع، فلا نقول بالجواز. مأخذهما مأخذ الوجهين أن البيع هذا بناء على أنه باطل، أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به، لو قال مجازا لو تجوز به في نقل المنافع منفردة، وإن نوى بهذا البيع الإجارة وليس البيع الحقيقي، وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا، لا فيما معنى إذا قال بعتك سكنة يعني ملكتك منفعة الدار، وليس هذا إلا عبارة أخرى عن الإجارة، كما لو قال أجرتك سكنة الدار لمدة سنة بكذا دراهم، أو يقول بعتك سكنة الدار. النتيجة واحدة على كل، أنه المستأجر أو المباع له المشتري يملك المنفعة لمدة سنة، فربما نقول بالجواز بهذا الوجه، وأنه هذا وجه الجواز، وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالسبع، فيقوم البيع حينئذ مقام الإجارة مع قصدها مع قصد الإجارة، وإلا والأصح المانع طبعا عند الشارح يقول لا، القول الأول هو الأصح، يعني لازم أن يكون باطلا أيضا، وهي لازمة من الطرفين من أحكام الإجارة أنه من العقود اللازمة من الطرفين، فلا تفصل إلا بالتقارير والتناجم من الطرفين أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، وسيأتي بعضها. ولو تعقبها البيع لم تفصل، وهذا ما يأتينا من أحكام الإجارة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.